رسول الله ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وهيا بنا نستكمل مسيرتنا التي بدأناها مع مقارنات بين الأشياء وترتيب أولوياتها حسب الأحوال والأمكنة والأشخاص والأزمنة. وقد بدأنا من حلقتين مضتا حديثا عن مقارنات بين أشياء وأشياء، عن مقارنات بين أوقات وأوقات، بين أفعال وأفعال، بين أحوال وأحوال، بين أقوال وأقوال، نفضل بعضها على بعض حسب ما يقتضيه المقام والحال. فهناك قول حسن وقول أحسن، وهناك عمل جيد وعمل أجود، وهناك حال عظيمة وحال أعظم، فما الذي يفاوت بين القولين أو العملين أو الحالين؟ النفع المترتب على كل واحد منهما. فعمل قد يكون عظيما وعمل قد يكون أعظم، عمل قد يكون جيدا وعمل قد يكون أجود، قول قد يكون حسنا وقول قد يكون أحسن. فلنضرب مثالا حتى يهتم كل واحد منا بالأحسن، بالأجود، بالأتقن، بالأعظم، بالأفضل، وهذا ما علمنا إياه القرآن الكريم. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف في مطلعها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سورة الإسراء قول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وفي سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن. وفي عدة سور: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والنتيجة إذا اتبعت الأحسن والأتقن والأجود والأمثل والأفضل والأصح تقبل الله منك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. يبقى نحن نقصد بأحب الأشياء مقارنات، هذه المقارنات بين الشيء الفاضل والأفضل والجيد والأجود والحسن والأحسن والمتقن والأتقن والمقبول والأكثر قبولا والمتميز والأكثر تميزا. المفاضلات بتتم حسب النفع المتعدي. مثال القول: حين أكون هادئا، حين أكون هادئا هانئا مطمئنا، يعني زي ما بنقول كده في الأمثال أو في اللهجة بتاعتنا الغزالة ريئة، يعني قاعد براحتي، فأنا بتكلم بكلام حسن، متصور ده واحد هادي هيفكر في كلمته. لكن الكلام الأحسن يكون عند الغضب، حيث يتفلت الإنسان بلسانه، أو لا يستطيع أن يكون حليما، أو لا يستطيع أن يصبر ويكظم غيظه. فحين تراه يتكلم ساعة الغيظ الشديد، حين تراه يتكلم ساعة اعتداء الناس عليه وجهلهم عليه بكلام جيد، تقول هذا من أحسن الناس، ده بيقدر يمسك نفسه في ساعة الشدة. ده الناس كلها اللي يعمل لها كده على مناخرها تشتم وتقول وتقول، إنما هو الناس يشتموا مهما يشتموا وهو هادي ورزين، عشان كده الثواب بيزيد لأنه عمل الأحسن. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف الأحسن جاي في مقام العداوة، ومقام العداوة يستدعي أن الإنسان حيسب وينتقم ويتشفى ويشتم، لكن لأن المؤمن محفوظ بإيمانه معصوم به، ففي ساعة معاداته للناس لا يعرف إلا الشرف. فالمؤمن نبيل في فعاله حال خصومته، والمؤمن محسن بل أكثر الناس إحسانا في حال خصومته، يضبط نفسه ويكظم غيظه ويلجم لسانه. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يقدرش على كده، إلا الذين صبروا، صبروا أنفسهم على طاعة الله، صبروا أي حبسوا أنفسهم عن الغيظ، حبسوا أنفسهم عن التشفي والانتقام، وأحسنوا إلى من أساء إليهم من منطق العزة والقوة. العفو عند المقدرة، ليس من منطق ولا حال الضعف ولا المهانة ولا الذلة، لا ده يقدروا يردهم، لكن اللي منعهم من الرد كبار. يقدروا يردوا على السفيه بأشد من سفاهته، على المسيء بأقوى من إساءته، على القبيح بأقبح من قباحته، لكن لا، دول كبار زي النخل فوق خالص، يرميه الناس بالحجارة فيرميهم بالثمر. وما يلقاها، ما يقدرش يعمل الأحسن في حال الخصومة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند الله عز وجل. يبقى احنا بنقول بقى موقفنا أحب الأشياء اللي احنا قاعدين عايشين معاه، بعنا لقائين، وده اللقاء الثالث، ان احنا عايزين نشوف ما بين الحسن والاحسن والفاضل والافضل والجيد والاجود والمتقن والاتقن وهكذا. ايه بقى اللي بيحدد الافضل والاحسن والاتقن؟ الحال. يعني ممكن اقول لك، في انت ممكن في زمن تدي صدقه، اهو فعله صدقه فعل، لكن لو جعلتها قرضا يدور عام ورا التاني وشهر ورا التاني يكون احسن، لان الصدقه غايتها واحد هياخدها ياكل بها او يلبس او يشرب او يعالج، وده جميل. حد يقول على الصدقة حاجة؟ لا، هذا العلاج لا بأس به أبدا إطلاقا، لكن تعالوا لننظر في القرض، كيف يكون حال المسلم حين يقرض غيره؟ يكون أعظم من الصدقة، لأن الصدقة تكون لشخص واحد وسوف يستهلكها أكل أو شرب أو لبس أو بنى أو غيره، إنما القرض هيبقى مدعاه للإنتاج، فيكون القرض أعظم، الإقراض إنك تقرض غيرك أعظم من الصدقة. هذا هو ما فعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا لننظر هذا الموقف، كانوا يقارنون ما بين الصدقة وما بين الإقراض، فكانوا يرون أن الإقراض أفضل من الصدقة في حال من الأحوال، في موقف من المواقف. ليه؟ أنا هقول لك الفلسفة وبعد كده أجيب لك الأقوال. قلت لك الصدقة دي هتبقى إيه؟ استهلاكية. يعني استهلاكية؟ يعني اللي هياخد منك الصدقة مش ملزم يردها، ده بقت ملكه، لأن إحنا عندنا وسائل التمليك، الميراث، الهبة، الصدقة، خلاص بقى اللي خد الصدقة بقت ملكه، صرف فيها براحته، أكل، شرب، لبس، أي حاجة، فهو استفاد بيها في شخصه أو في أسرته اللي حوالين منه، خلاص وإيده بقت سفلى، تخلص منه هيروح لواحد تاني يديني صدقة، أو هيجي لك تاني يديني صدقة، فيبقى دايما إيده سفلى تحت، ويبقى عالى على غيره، ويبقى مستهلك، ما عندوش إنتاج، ما عندوش حركة فاعلة في الحياة، ما عندوش سعي في الأرض. ليه؟ الدنيا فلان يديله، عايز أكل خد، عايز ألبس خد، هيفضل طول عمره تحت. فالمجتمع هيكتر فيه العنصر اللي تحت، اللي راضي إنه يبقى دون، راضي إنه يبقى اليد السفلى، فيستسهل بقى صدقات صدقات صدقات، ويقعد يعيط ويبكي ويعمل. صدقة دي ما يجيش الواحد يسأل صدقة إلا لما يقع خالص، واثنين من الناس العقلاء في قومه يشهدوا له ان هو وقع، حتى يشهد رجلان من ذوي الحجة من قومه، ذوي الحجة عن العقول، اثنين يجوا يقولوا اه فلان ده فعلا راجل كويس وحصلت له زنقة ومحتاج للصدقة، ادوله. يبقى صدقة انقاذ، اسعافات اولية، انقاذ حالة مستعجلة. انما بقى اللي يجي كل يوم والتاني وشهر والتاني والتالت وما بيستغلش ومعتمد على الصدقة، لا ده بيسيء لمجتمع المسلمين. امتى الصدقة تحل؟ لما اكون مزنوق بس، انا اشتغلت على قد ما اقدر ومحتاج 20 جنيه، الشغل بتاعي جاب لي 10، خلاص بسال الناس الدنيا 10 يا جماعه، عشان انا محتاج لبيتي في الضرورات 10، اكل واشرب والبس واسد اللي عليا. الاصل ان انا اشتغل واجيب ال 20 واكتر منهم، واللي يفيض عني يا اما ادخر منه يا اما اتصدق منه كما شئت. طب انا اشتغلت وما قدرتش اجيب ال 20 المطلوبين في ضرورات حياتي، جبت 15، اقول للناس ادوني الخمسه، لو قدرت تصبر اصبر احسن لك،
عشان ايدك ما تبقاش سفلة. لكن خلاص ده لابد الاولاد يلبسهم وياكلهم ويشربهم ويتعالجوا، ما انا محتاج 5 على ال 15 اللي حصلتهم، ندي لك الخمسة من مال الزكاة او من الصدقة. طيب انما اللي ما بيشتغلش ولاقي مسألة الصدقة والدوني دي سهلة يقول لك وانا اشتغل ليه؟ ربنا يخليه لنا فلان، وفلان لو ما ادانيش فلان فعامل اكتر من واحد احتياطي. يجي لك في شهر مثلا ربيع الحاج محمد فلان اللي بيسأل بقى على طول استسهل اديني، تقوم مديله 30 40 300 جنيه مثلا، فيخلصهم مش هيرجع الشهر اللي جاي تقول ما انت واخد الشهر اللي فات ما يجيلكش، يروح للحاج سعيد يقول له اديني، يقوم مديله مثلا 300 400 جنيه، مش هيروح للحاج سعيد الشهر اللي بعده، يروح للحاج اسماعيل، الحاج اسماعيل يديله، يعني يجيلك انت بعد 6 شهور ومخزن له كام واحد كده. فكل 6 شهور بيجيلك مرتين او بيجيلك مره، مفيش مانع او يعمل 12 وقاعد بقى متختخ ما يشتغلش، وان كان عنده قدره على الشغل يجيب 10 يقول واشتغل ليه ما دام الحاج سعيد والحاج اسماعيل والحاج عبد الله متوزعين طول السنه وربنا يخليهم لنا بيكفونا حاجتنا. كده احنا خلقنا جيل من اهل البطاله، من اهل الكسل، دول بياكلوا مال المسلمين وبيوقفوا الانتاج فيه، دول بيحرموا غيرهم. يا عم اشتغل الله يهديك، اكدح كد، كل من عرق جبينك ومن كد يمينك لحد ما تقف معاك المساله، ابدا خد بقى اللي يكفيك بس. وانا لحد دلوقتي بتحدى وبقول ونسأل الله أن يطعمنا جميعا بالحلال، نفسي أشوف مسكين واقف على باب جامع أو في أي مكان والناس اديت له فلوس، فجيه واحد يديله يقول له خلي فلوسك يا أستاذ. الله يا عم مش أنت الناس كلها بتدي لك، إيش معنى أنا عايز أديك أنا؟ يقول له لا يا أستاذ خلي فلوسك، أنا كنت محتاج 10 جنيه بس يكفوني أنا وأولادي، وأنت بتديني الجنيه 11، ده مش بتاعي، شوف غير يا أستاذ. شفت مسكين زي كده؟ لما تشوفه بسلم لي عليه الله يكرمك، قول له الدكتور شهاب بيسلم عليك. ده المسكين المحترم زمان كان هو عنده 10 مثلا المرتب بتاعه 300 جنيه ومحتاج مصاريف الضرورات الحياتيه في الاكل واللبس والشرب والعلاج والزواج والتعليم والكلام ده، محتاج 500 جنيه، اشتغل وتعب وجاب 300، فبيسال 200، سال فلان وفلان وفلان اديله ال 200، واحد سمع بيه ان هو محتاج راح يديله يقول له شكرا خلي فلوسك يا استاذ. ليه ما فلان قال لي انك انت محتاج؟ والله كنت محتاج 200 جنيه بس، وحضرتك ال 200 جنيه ربنا يكرمهم سدوا حاجتي. شوف غيري من المسلمين، ده مين المسكين ده؟ فين هو ده؟ فين هو؟ أو ممكن يكون في موجود، بس أين هم؟ أين هم الذين لا يسألون الناس إلحافا؟ شفت الصدقة؟ ممكن تخلق لنا جيل من أهل البطالة والكسل لو إحنا ما استخدمناش الصدقة صح. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال مين بقى اللي يجي بقى؟ قال لك 2 يشهدوا من ذوي الحجة من قومه، 2 من اللي عارفينه، فلان ده محتاج الديل ده بيشتغل وكويس ومش مكفيه اللي جاي له اديله ويكمل له، أو فلان ده من العجزة أهل المرض المزمن وما يعرفش يشتغل، وبالتالي لازم نتكفل بيه من الصدقات ومن الزكوات، ما يقدرش يشتغل والله وده صاحب عاية ادوله شهرية. إنما واحد يقدر يشتغل والشغلة توفرت تدخل له 10 جنيه يقول لا مش شغالها، ربنا يبارك لنا في الحاج فلان والحاج فلان هيكفونا، ما ينفعش. فبعض الصحابة رضي الله عنهم عملوا مقارنة بين الصدقة من المنظور ده وبين القرض. أنا لما أديله قرض بقى يجيني واحد يقول لي أنا محتاج 1000 جنيه، اديني 1000 جنيه لله، ده انا محتاج اعمل كذا واعمل كذا، وانا عارف ان هو ممكن يشتغل ومعلش بين قوسين يشد عربيه تريلا وممكن ينقل جبل وجاي يستسهل ويديني اديني صدقه اديني من اللي ربنا اداهولك، انا محتاج ويحلف ومال، جايب 2 معايا يشهدوا انه يحتاج ومال، اقول له انا مش هديك صدقه، انا هديك 1000 جنيه قرض تسدهم، اشتغل وسد واكتب عليه الكمبياله واكتب عليه الشيك وخد احتياطاتك وانت مش ناوي تاذيه. فانا هقوم قايل له اشتغل، هيروح هو حضرته لانه 1000 جنيه مطلوبين منه واديله فرصه واسعه تسدهم بعد ايه؟ هو اللي يقول بنفسه 6 شهور قول له كمان 6 مني سدهم بعد سنه. والله اقدر اسد ال 1000 جنيه بعد سنه قول له كمان نص سنه مني سدهم بعد سنه ونص. واديني كل شهر 10 جنيه او 50 جنيه مثلا انا راضي بكده. هتجبره لما يقترب منك وانت راجل طيب مش هتستغل الكمبياله لو تعثرت احواله، هتجبره ان هو يروح يشتغل علشان يديك ال 1000 جنيه بتوعك قطاعي او يديهم لك مره واحده في اخر السنه. فانا لما خليته يشتغل هيذوق طعم الشغل. ما اكل ادمي قط طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده، وكل المهن شريفه ما عدا المهن اللي في الحرام مخدرات ورقص والكلام ده وبيع سجاير والعياذ بالله، ده كله ملناش دعوه بيه. المهن كلها شريفه طالما مهن في المباحات في الاشياء اللي ربنا احلها. نوصم كان يرعى الغنم، سيدنا داود عليه السلام كان حدادا، سيدنا نوح وزكريا عليهما السلام كان كل واحد منهم نجارا، سيدنا ادم كان يعمل في زراعه الارض، هذه مهن كلها شريفه. فالمهم هتقول له مش هديك صدقه، انت راجل تعرف تشتغل، روح خبط خد 1000 جنيه قرض اهو قرض حسن. هتسدهم 1000 يا اما بعد سنه او بعد سنتين وسنه مني زياده، يا اما كل شهر 10 جنيه على مدار 20 شهر تكون خلصت لي ال 200 جنيه او 50 شهر تكون خلصت لي ال 1000 جنيه. سيذهب الى العمل سينتج فياتيني بال 1000 ويبقى له شيء كثير طيب، فيقف على رجليه ويعرف شرف العمل ويذوق طعم اللقمة التي جاء بها من كد يمينه ومن عرق جبينه. فالصحابة رضي الله عنهم علمونا هذا، مفاضلة ومقارنة بين الصدقة وبين القرض. اسمع كده كلام عبد الله بن عباس وكلام عبد الله بن عمرو بن العاص وكلام عبد الله بن مسعود، الثلاثة كل واحد منهم قال ايه؟ لأن أقرض 200 درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة. ده كلام عبد الله بن عباس وزيه عن عبد الله بن مسعود وزيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، معنا ثلاثة من الصحابة. ما فات كلامهم وإحنا جايبين كلام ابن عباس أهو، وقريب منه كلام ابن مسعود، وقريب منهم كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي زيادة حولها دلوقتي بيعملوا مقارنة بين أن أدي صدقة أو أدي قرض. بيقول أحب إلي إن أنا أقرضه اللي جاي يسألني وكلفه، القرض هيلزمه إنه يشتغل، القرض هيلزمه إن هو يشتغل، لكن الصدقة هتخليه يرحرح ويعتمد على الآخرين. أنا معاك إن الصدقة على أصحاب المرض والعهاد دول خلاص إديهم، لأن مش هيعرفوا يشتغلوا ولا ينتجوا، إنما اللي يعرف يشتغل ما تديلوش صدقة، قول له روح اشتغل وخد فلوس قرض حسن يبدأ بيها. فعبد الله بن عباس مرة تانية وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو التلاتة قالوا الكلام ده، إيه؟ لأن أقرض 200 درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة. أنا ممكن أدي الواحد 200 درهم مرة واحدة، والمئتين درهم دولة الدرهم 3 جرام فضة، الدرهم 3 جرام فضة، والدينار 4.25 جرام ذهب. لما نقول 200 درهم في 3 جرام فضة بكام؟ 200 × 3 بكام؟ ب600. طب الجرام الفضة مثلا ب7 جنيه دلوقتي، 600 × 7 بكام؟ ب4200 جنيه. بيقول انا لو اديت لواحد 4200 او 4500 خليهم 5000، لو اديت لواحد 5000 جنيه قرض ويسدهم لي بعد سنه او شهر او اتنين حسب الحال المتفق عليه، ولما اخدهم منه اشوف واحد تاني اقول له خد ال 5000 مشي نفسك بيهم قرض وابدا عمل او كذا واشتغل عشان تحصلهم لي، وتالت ورابع، فال 5000 جنيه دول كان رصدتهم في مالي للاقراض الحسن، يقعدوا عند واحد 6 شهور يجيبهم، يجي واحد تاني ياخدهم، يقعدوا عندي سنه يجيبهم، يجي واحد تاني ياخدهم، الاولاني اشتغل وجاب وبقاله زياده، والتاني اشتغل وجاب وبقاله زياده، وانا باخد ال 5000 جنيه هم هم. طب ما هي تيجي نعمل كده؟ اصحاب الاموال، يلا اصحاب الاموال اللي ربنا وسع لهم وعندهم حاجات زياده، ما تعمل جزء من مالك للموضوع ده زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ما كانوا بيعملهم. خلي جزء من مالك، قول المال ده اهو 5000 1500 100 على قد ايه؟ على قد لحافك مد رجليك لينفق ذو ساعة من ساعته، وخليه مال وقف اسمه وقف القرض والإقراض. قول منين حد ما يخبط على بابي يقول لي 100 جنيه سلف اديله منهم وهيردهم، واما اخدهم احطهم، يجي واحد يخبط تاني اديله منهم قرض حسن، مفيش ربا. ده احنا كده ممكن نحارب الربا، يعني اصحاب المليارات ممكن يعملوا بالالوف 50000 الواحد هيبدا في شركه صغنونه كده وتجاره من المهره اللي عندهم خبره، فيقف على رجليه يقعد 2 3 سنين لما يخلص ويلم الايراد والارباح يقوم مرجع لنا ال 50000، يجي واحد تاني ياخدهم. ده احنا نفتح بيوت، والله سنه اهي من سنن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، كل واحد على قد ماله يوقف جزء منه على جنب يخليه يسميه قرض حسن، وقف القرض الحسن، بدل ما تديه صدقه هتدي له ال 1000 جنيه صدقه وهيرجع ياخد من الثاني والثالث زي ما قلت لك، لكن حضرتك لما تدي له ال 1000 جنيه قرض ويشتغل ويخبط في الارض ويسعى فيها، وال 1000 هيبقوا 1000 ونص معاه، فيجيب لك ال 1000 ويبدا بال 500 او يجيب لك ال 20000 لو كان بقى صاحب مهاره في التجاره، فياخد ال 20000 ويشتغل فيهم فيعملوا له 40 او 30 فياخد ال 10 او ال 20 اللي كسبهم يقف على رجليه ويديك ال 20 بتوعك. ده احنا كده بنفتح ابواب الانتاج في بلاد المسلمين، وتكون لله، لا يفعل ذلك إلا المؤمن الذي يعلم أن الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك ما يدخل فيه القرض. فعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا كده، لأن أقرض 200 درهم مرتين، يعني أنا حوقف 200 درهم من مالي بما يوازي 5000 جنيه في زماننا، أخليهم قرض يجي يستلف مني خد 1000 خد 1000 خد 2000 أو خد الخمسة يشتغل بيهم، بعد 6 شهور بعد سنة يسدهم، يجي واحد تاني ياخدهم، يبقى شغالين لحساب الله عز وجل قرضا كأنهم أصبحوا موقفين. يا سلام لما رجال الأعمال يعملوا كده. طب يا سلام لما كل مجموعة في وظيفة مع بعضهم يجوا كده هو عندهم مكافآت سنوية وبيستنوها يسدوا بقى حاجات، تعالى على المكافأة السنوية معاك مكافأة 2000 جنيه أو 1000 أو 3، اللي معاه 3 يقول أنا هعمل 30 جنيه مثلا، واللي معاه 2000 هعمل 20 جنيه، وإحنا 50 60 واحد في الوظيفة هنعمل لنا قد 3 4 5000 جنيه. ونقوم عاملين صندوق مع بعضنا كموظفين بيننا وبين بعضنا اسمه صندوق القرض الحسن عند الطوارئ، فيجي واحد مننا هيجوز ندهوله ونقول له سده مع المكافآت بتاعتك، فالصندوق بياخده منه ويبدأ شغال. لما نعلى بقى مع رجال الأعمال كده نوجد مستوى عالي من المال الحلال ونفتح بيوت ونوجد عدد من الوظائف هائل، بدل ما احنا قاعدين ندي صدقات للي يقدر يشتغل فيستسهل الصدقة فيتعلم البطالة والكسل فعمره ما هيشتغل، ولو حب يشتغل بعد كده هيتعب يقول يا لا الصدقة أحسن فيقف يشحت من يدين الناس، يبقى خرجنا متسول في المسلمين. عرفت فلسفة الموضوع ايه؟ ان احنا نساعد على الانتاج. قال كل واحد منهم ايه؟ لان اقرض 200 درهم مرتين احب الي من ان اتصدق بها مرة. واحنا شرحنا بقى مش هنكرر الكلام، بس اسمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وكلام جميل. يقول ايه؟ لان اقرض رجلا دينارا، الدينار ده 4.25 جرام ذهب، اضرب بقى في السعر الحالي يديك اكتر من ايه؟ من 1200 جنيه. بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا فضيلة الشيخ، أنا بس كنت متابعة حضرتك بس عايز أسأل على حاجة، هو موضوع خارج الحلقة.
نعم.
بس أسأل على حاجة بس. دلوقتي أنا طليقي مديون لي بمبلغ كبير قوي وهو طالع يحج، هل الحج ده وسدد الحج يعني سدد ثمن الحج وسدني أنا مرضاش يديني الدين بتاعه؟
نعم.
هل كده حجته الجوز ولا إيه؟
تظل حجته معلقة حتى يقضي لك دينك. كان الأولى به قبل أن يذهب إلى الحج وقد حل موعد سداد دينه أن يعطيك مالك، لأنك أنت الحق، هو مالك وليه، هو بيحج الآن بفلوسك أنت مش بفلوسه. فكان الأولى به أن يأتيك، إما أن يستسمحك فتنظريه حتى يرجع ليسد، وإما أن تقولي له أعطني مالي الذي وجب سداده الآن. لكن أنا أنصحك بدام خلاص هو حجز الحج وكل حاجة، قولي له على العموم أنا كنت محتاجة الفلوس وهي بجميلة وما تنسناش في دعوة، وياريت تدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يفتح لك الأبواب وتسدي لي فلوسي بسرعة، لأن حجك هيفضل متعلق على سدادك فلوسي. ماشي
ماشي، شكرا يا
فضل، ربنا يتقبل منك. بالمناسبة خلاص أختنا ذهبت، يعني بالمناسبة أنا أذكر في رحلة حج وكنا في عرفات، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شرفا حج بيته الحرام على مر الأعوام والأزمان إلى أن نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا حجا مبرورا. فأنا في عرفات كان في أحد الإخوة الكرام يجلس إلى جواري قبل يعني على الساعة 10 الصبح كده قبل الظهر، وكان يحدثني ويقول أنا رجل أعمال وقمت لبعض رجال الأعمال بعمل في أعمال المقاولات وعليه حوالي 100,000 جنيه، وهذه 100,000 جنيه مر عليها 5 سنوات ولم يسدها لي وهو يملك. هكذا يحدثني هذا الرجل، الرجل الأعمال المقاول، وكل سنة يطالب هذا المديون يقول له أعطيني مالي، 100,000 جنيه في إيدي كمقاول تعمل زيها. فمر 5 سنين يعني 100,000 جنيه كان ممكن يعملوا 500,000 جنيه وانت منعني حقي. فبيشتكي لي يقول لي حال الناس وأكل المال ويقدر يسد وبيغير عربيات وبيعمل وبيماطل في السداد. ما هو المماطل ده معناه ايه؟ ما عندوش. إنما اللي عليه دين وما لقاش يسد ما اسموش مماطل، اسمه معسر، وده هيجي لنا دلوقتي نعمل معاه ايه. فالمهم وبيكلمني شخص بصره، ايه مالك في ايه؟ قال لي اهو، راح مشاور على الأخ اللي واكل عليه 100,000 جنيه من 5 سنين، قال لي اهو، وكان معاه أسرته كاملة، زوجته وأولاده 5، وكانت الحجة في الرحلة دي ب70 75,000 جنيه، يعني صاحبنا طالع 5 في 70 ب350,000 جنيه، ده غير الشنط اللي حيجيبوها، يعني 500,000 جنيه، نص مليون. راح سيبني وطالع يجري ماسك فيه في وسط الخيمة وإحنا في عرفة، قال له فلوسي 100,000 جنيه من 5 سنين، اديني فلوسي جاي تحج جاي تحج. وكانت دي حجة نافلة، شفت الناس بتعمل إيه. فأنا أوصي كل حاج قبل أن يخرج إن كان عليه ديون، إما أن يستسمح أصحاب الديون فيأذنون له بالحج فيأذنوا له بالحج، وإما أن يسدهم ديونهم قبل أن يحج. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أكرمك الله يا محمد.
أنا هكلم حضرتك، مش متابع الحلقة لكن هكلم حضرتك باعتبار حضرتك استاذ الحديث في كليه القران جامعه الازهر طنطا،
كليه اصول الدين.
وانا كليه اصول الجم.
نعم
يا دكتور شهاب
معك
حضرتك. انا صاحب ازهري في الصف الاول الاعدادي.
نعم بارك الله فيك.
حضرتك يا دكتور شهاب لما بنطلع نصلي صلاه الظهر مثلا
يا محمد اخواني الصوت غير واضح عندي
يا دكتور شهاب.
وطي صوتك شويه عشان اسمعك. اتكلم بالراحه بهدوء كده عشان اعرف اسمعك لان الصوت متلاحق عندنا.
حضرتك لما بروح اصلي الظهر.
لا لا الصوت غير واضح بالمره.
لما بروح اصلي الظهر
ايوه
المدرسين ما بيخلوناش نطلع نصلي.
اه حين تصلي الظهر في المعهد الازهري المدرسون عندك لا يسمحون لك بصلاه الظهر. ماذا تفعل؟ والله كويس، سؤال حلو من طالب في الاعدادي، اولى اعدادي ازهري. امعهد ازهري ان صح كلامه، ونسال الله ان يكون صادقا لا نكذبك يا محمد، بل انا اجزم انك صادق يا بني، اجزم انك صادق. معهد ازهري يعلم الدين ويعلم الحفاظ على الصلاة، يمنع أولاده من صلاة الظهر بحجة تحصيل الحصص؟ وإحنا عارفين الوقت ضيق دلوقتي. يعني الوقت ضيق؟ يعني مسافة ما يطلع من المعهد الساعة 2 الظهر العصر بيأذن 3 إلى 10، مسافة ما يوصل بيته من المواصلات الصعبة وما شابه ذلك مش هيلحق يصلي. وأنا أقص عليه، أنا بجزم أنه صادق. ليه؟ واحد، وأنا في أولى أعدادي أزهري مثلك كنت في معهد اسمه معهد إدفينا الأزهري، أسأل الله أن يرحم من بناه لأنه خرج أجيالا ما شاء الله هذا المعهد، وأسأل الله عز وجل أن يرحم مشايخ الذين علموني فيه أحياء وأمواتا. المهم أول ما دخلت أولى إعدادي وكانت الفسحة لا تأتي إلا قبيل الظهر بنصف الساعة، وكنا نخرج من المعهد الساعة 2 الظهر، وعلشان ارجع بلدي برجع بعد اذان العصر لان المعهد كان في بلد تبعد عني 3 كيلو وعلى مركب مواصلات او اخدها مشي شغلانه. فكنت اريد ان نصلي في الفسحه، والفسحه مقدارها ربع ساعه. فذهبت الى شيخ المعهد، وقد انتخبت امينا للاتحاد اول ما دخلت اولى اعدادي. فذهبت الى شيخ المعهد الله يرحمه الشيخ شحاته حراز احد اساتذتنا، فقلت له يا شيخي نحن لا نستطيع ان نصلي الظهر ونحن ابناء الازهر، والله انا في اولى اعدادي ونحن أبناء الأزهر، فلما لا ترحلون لنا الفسحة في بعد أذان الظهر حتى نستطيع الصلاة؟ على الفور قام الشيخ شحاتة الله يرحمه شحاتة حراز عميد المعهد، وأصدر أمرا بأن يعدل الجدول بما يتناسب مع وقت صلاة الظهر، وصارت سنة في المعهد. لا أدري إن كانت مستمرة إلى الآن أم لا، وظني أنها مستمرة لعلمي أن المشايخ الذين يتولون هذا المعهد على قدر عال من الإيمان وحب الدين. فأنا بنصحك تدخل لشيخ المعهد بأسلوب أدبي راق بشجاعة منك مع احترام وإجلال، وخاطب شيخ معهدك خاطب فيه الشيخ الذي يحب أولاده ويحب دينهم. وأنا ابني أو أبنائي كانوا في معهد أزهري أيضا في الإسكندرية، هو في الابتدائي ابني الآن كبير اللي في أولى ثانوي، كان يستأذن من المدرس وهو في المعهد الابتدائي الأزهري سموح النموذجي، فكان المدرس يمنعه من الذهاب لصلاة الظهر، فكان ماذا يفعل؟ وابني ايضا الاخر كان يقول لي يا استاذ اذا بصلي الظهر اللي يقعد يمنعه من صلاه الظهر. فكان ابني تاني يوم يقول له ايه؟ يقول لي يا استاذ لو سمحت عايز اروح دوره الميه مزنوق. معلش في مزنوق دي بين قوسين، اروح دوره الميه. يقول له روح بقى، لما قال لك مزنوق اروح دوره الميه تطلعه، ولما قال لك اصلي تقول له اقعد. يعني دوره الميه اعظم شانا من الصلاه. فكان ابني كل ميعاد ظهر يقول يا استاذ اذهب الى دوره المياه، فيقول له اتفضل روح، فيذهب فيصلي ثم يرجع إلى الحصة لأن الظهر حيضيع عليه. فأنا أنصحك بأن تأخذ ولي أمريكا أو مجموعة من أولياء الأمور بأدب، نحن لا نتهجم على أحد، نجلس كجلسة إخوة متحابين مع المسؤولين عن المعهد ونقول لهم اغرسوا في أولادنا حب الصلاة في أوقاتها، على الأقل المدرسين يقولوا يا أولاد تعالوا. حتى والله كنا بنأذن الظهر في الميكروفون بتاع المعهد، ده من ضمن الأشياء لما طلبنا بأدب مع مشايخنا رحمة الله عليهم جميعا. نرجع بقى تاني الكلام ايه. طيب ماشي، الاتصالات جت بدري النهاردة. طيب أم وفاء.
ايوه
الأخت وفاء، السلام عليكم ورحمة
أيوة.
الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه سيد شيخ لو سمحت انا مطلع الحج السنة دي ومنقبة، مش عارفه يعني اعمل ايه في حكايه النقاب علشان
طلع الحج يعني. بالنقاب طيب وفتيكي ان شاء الله عز وجل. اختنا الكريمه نعم النقاب يا اختنا يدور بين الوجوب والاستحباب، وانا اميل الى الوجوب في هذا الزمن الذي كثر الهجوم عليه فيه. لكن وانت في الحج لا تكشفي وجهك، اعملي الاسدال، ما تلبسيش النقاب اللي هو بيبين العينين ده، لا اعملي اسدال، يبقى عندك لابسه خمارك لابسه عبايتك وعامله طرحه فوق كده، فتقومي لما يجي رجال تقومي منزلاها. عارفه في بتاع معلش بين قوسين بيسموها كاسكته، اللي هي البتاع اللي بتتحط للشمس دي بس كده، فبتبقى ليها لسان قدام، او انت تعملي ايه تبرمي شال كده على زي اللي بتلفيه كده على راسك، تبرميه كده يبقى زي الحبل المفتول وتلفيه على راسك، فتقومي تطرحي الاسدال فيبقى بعيد عن وشك، او تلبسي الكاسكته دي اللي لها لسان صغير تعمليها كده على راسك كده اهو وتنزلي الاسدال فيبقى الاسدال بعيد عن وشك شويه، حينئذ تحجين وقد سترت وجهك، فالاسدال لا شيء فيه، واسال الله ان يتقبل منك. نرجع الى لقائنا. يبقى ثلاثة من الصحابة يعلموننا كيف نفاضل بين الأعمال الصالحة، أيها حسن وأيها أحسن، أيها جميل وأيها أجمل، أيها عظيم وأيها أعظم. لأن أقرض 200 درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، ده كلام ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. لأن أقرض رجلا دينارا، والدينار 4.25 جرام، ده يعني حوالي 1000 جنيه تقريبا أو أكثر. لأن أقرض رجلا دينارا فيكون عنده ثم آخذه فأقرضه آخر أحب إلي من أن أتصدق به. يبقى أنا أقول له هيقول لي صدقة، أقول له لا قرض، اشتغل وصرف نفسك واديهولي، ده أحب إلي. ليه؟ قال لأن أقرض رجلا دينارا فيكون عنده ثم أخذه فأقرضه آخر، وقف القرض الحسن اللي دعونا إليه، أحب إلي من أن أتصدق به. فإن الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها، خلاص بقت استهلاكية، خدت الأجر بتاعها وراحت. وهذا أي القرض يكتب لك أجره ما كان عند صاحبه. يا سلام، جميل قوي ده. يبقى الصدقة هو خدها مرة واحدة، انت خدت الثواب وانتهت القضية وهو استهلكها وراحت لحالها، ليك 1000 حسنة خدتهم ساعة ما اديت له الصدقة وكل واحد راح لحاله. انما لما تدي له 1000 جنيه ما هيش صدقة وراحت لحالها، ما هوش استهلاك وراح لحاله، ده هو هيشتغل عشان يجيبه، فانت علمت واحد الشغل وان ياكل من عرق جبينه وما يتسولش الناس. اتنين، طول الالف جنيه ما هي عنده الثواب شغال لحد ما يجي معاد الدين تاخد ايه صدقة، يبقى 1000 جنيه سلفتهم له لمدة سنة، كل يوم يعد عليك تاخد ثواب 1000 جنيه. يعني أنا ابتداء من النهاردة مثلا، من ابتداء شهر ذي القعدة، هو مش ابتداء شهر، احنا خلاص دخلنا ذي الحجة، من أول شهر ذي القعدة سلفت واحد 1000 جنيه سدهم في ذي القعدة اللي جاي 1433 هجرية، سلفتهم له النهاردة، خد الألف جنيه اتكتب لي بيهم صدقة، صدقة يعني مجموعة من الحسنات، يجي بكرة هم معاه بقى خلاص، بس هيسدوهم بعد سنة، يتكتب لي ثواب 1000 جنيه، ثالث يوم ثواب 1000 جنيه، لحد السنة كلها ثواب 1000 جنيه كل يوم. إنما الصدقة اتكتب بها الثواب مرة واحدة وراحت لحالها، لكن القرض كل يوم يتكتب لك بيه ثواب 1000 جنيه. يا سلام، أه والله. طيب لما يجي معاد السداد في السنة اللي جاية، جه معاد سداد الألف جنيه، فقلت له اقضني ديني، هات الفلوس بتاعتي، فإما أن يكون عنده مال فسيقضيني، جميل، وإما أن لا يكون عنده مال فلن يستطيع قضائي. يبقى في اللحظة دي أقول له والله أنت تقدر تسد إمتى وأنا متأكد أنه معسر وما عندوش، يقول لي سيبني كمان 6 شهور، أقول له خلاص خليك لحد شهر رجب اللي جاي، من أول معاد الدين ما وجب سداده وهو قال لي ما أقدرش أسد، ورحت أنا قلت له خلاص زود 6 شهور، ال6 شهور الزيادة اللي أنا مديت له فيهم يتكتب لي ثواب 2000 جنيه مش 1000 جنيه، يبقى خد الثواب مضاعف. ما شاء الله، أهو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا معايا كده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، أنظر من الإنظار بالظاء مش من الإنذار اللي هو التخويف أو العد محضر، لا، من أنظر معسرا، أنظر يعني إيه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يصير، يعني مديله في الأجل مش الدفع الحبس، المسلم ما يعرفش كده، لا، معسر مديله في الأجل، قول له خلاص أنت مش عارف تسد دلوقتي وإحنا متأكدين بعد كام، يقول لي 6 شهور، شهرين، سنة، مديله. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يبقى الاول انما صام ليه؟ من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه. يبقى انا قلت له ايه؟ خد الالف جنيه وسدهم بعد سنه، كل يوم في السنه يتكتب لي ثواب الف جنيه، ثواب الف جنيه، ثواب الف جنيه، ثواب الف جنيه. فاذا جاء موعد السداد يقول لك من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه. جه ميعاد السداد وما قدرش وكان معسر وانا قلت له خلاص ازود لك سنه او ست شهور، اخذ الثواب مضاعف. فقال الصحابي الجليل بريدة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله سمعتك تقول مرة من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول مرة أخرى يا رسول الله من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. الثواب يضاعف مرتين إزاي يعني؟ هي مرة واحدة الصدقة ألف جنيه ألف جنيه ولا ألفين ألفين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، قبل ميعاد السداد. فإذا حل الدين فأنظره وما لهوش عارف يسد وكان معسر وقال له خلاص أزود لك المدة أمدي لك في المدة، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. شفت بقى أحب الأشياء إزاي يكون النفع متعدي، إزاي يكون العمل بتاعي فيه تفاعل، في خدمة للمسلمين، في خدمة لواقع المسلمين. ناخد بعض الأقوال التي تحث على الصدقة. هو أولا اللي انت بتسلفه فلوس مهم أو ديا، اللي انت بتسلفه فلوس إما أن يجد عند وقت السداد ما يسد به وإما أن لا يجد. أنا سلفت واحد ألف جنيه لمدة سنة، عدت السنة فأنا بسأله سد ديوني، سد اللي عليك، إما أن يكون معه مال وإما أن لا يكون. طب إن كان معه مال نقول له ادفع الفلوس ما هوش راضي، يبقى اسمه مماطل. مماطل يعني يقدر يسد وقال لا. مره واحد دخل مع حد في قرض كده، وكان قرض كبير الوف مؤلفه، فجي معاد السداد كانوا اغنياء في بعض، فجي معاد السداد قال له اديني الفلوس انا ساعدتك في زنقتك يعني ولما كنت مزنوق واديتك. فقال له وانت انا عرفت ما شاء الله انت كسبت فلوس قد ايه ملايين، فاديني الفلوس بتاعتي. قال له اديها لك ليه؟ ما انت ميسور، استنى شويه الدنيا مش هتطير. قال له ايه بس انت معاك؟ قال له ايه يعني؟ مش هتصبر عليا؟ شوف ده مطل، دي مماطله. فالذي يجد اموالا ليسد بها الديون ثم لا يسد ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من اخذ اموال الناس يريد اداءها يسد في ميعاده ادى الله عنه، ربنا يفتح له باب الرزق، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها يبلعها او يضيعها او يمطل في السداد، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والنكتة بيقول إن واحد راح يقول لواحد اديني 10 جنيه سلف، قال له بوس إيدي. قال له هتذلني عشان آخد 10 جنيه سلف؟ قال له ما أنت هتبوس إيدي دلوقتي عشان أديك 10 جنيه سلف، وأنا هبوس رجلك بعد كده عشان تسدها لي إن شاء الله. فهو المفترض اللي بيدي يكون عنده سماحة، واللي بياخد يكون عنده سماحة ويقضي. طيب إذا كان الإنسان ده هو ميسور ومش راضي يسد، أحبسه؟ والله لو حبسته لك حق. أشتكيه لأهله وناسه؟ والله لو اشتكيت لك حق، حدش يقدر يلومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني اللي عليه ديون سواء ديون تجارية أو عقارية أو سلف أو مش عارف إيه، ولقى اللي يسد به وجه معاد السداد وما سدش، دي اسمها مماطلة، يبقى بيظلم نفسه. كل يوم يمر على الذي يجد سدادا لأموال الدين سواء ديون تجارية أو عقارية أو سلف كده هو، كل اللي يلاقي يسد الديون وما يسدش كل يوم يعد عليه يكتب في صحيفته سارق. سارق فلوس الناس. انا اديتك فلوس لمدة سنة وجات لك فلوس، عملت معاك عقد تجاري تسد بعد سنة وجات الفلوس والارباح، بعت لك شقة، بعت لك ارض، سلفتك فلوس كده هو جات الفلوس والارباح، وجه معاد السداد اديني فلوسي وعندك ارباح وما ادتنيش، يبقى انت بتماطل في السداد مع وجود السداد ما يسد الدين. فكل يوم يمر على الذي يجد مالا ليسد دينه ولا يسد يكتب في صحيفته سارق. واحنا عارفين هي الصحف ايه بتترفع فين وفين؟ في وقت العصر وفي وقت الفجر، وبتترفع في كل يوم اثنين وخميس وتعرض. فكل يوم هيعد عليه سارق، وكل جمعة تمر عليه سارق، وكل شهر يمر عليه يكتب سارق، وكل عام يمر عليه ولا يسد الديون مع القدرة على السداد يكتب سارق. سبحان الله، يكتب له ظالم 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 ظالم. فإن مات لقي الله سارقا، يحشر مع السارقين والعياذ بالله. أكل أموال الناس ما سدهاش رغم أنه يقدر يسد. ده الميسور، رغم أنه يقدر يسد وبيماطل. الإسلام حببك أنك تطلع الأحسن، خليك كبير، قل له طيب وماله، انا هخليني كريم معاك، خليك كمان شهر. ومال انظار تجاوز عنه، هو بيظلم نفسه، ما تساعدوش على ظلم نفسه، وما ترفعش عليه قضيه دلوقتي الا خلاص لو انت محتاج الفلوس وهتقع. ان لصاحب الحق مقالا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ان لصاحب الحق مقالا، اللي له حق من حقه يقول ويقول ويقول، اللي له حق من حقه يشتكي، لدرجة انه ممكن يشهر باللي بيعمل كده. عامل زي ايه؟ الجار اللي كان بيأذي جاره وما فيش فايدة فيه، مصر على الإذاء ويعامله بالحسنة، اللي بتأذي ده بيعامل الجار المؤذي بالحسنة، يشتم يسكت الله يخليك، يا يسيء لي يتحمل، خلاص لحد ما وصلت الحلقوم، راح للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه، جاري يؤذيني يا رسول الله، قال له ايه؟ قال له اخرج متاعك في الطريق، طلع العفش بتاعك بره. راح الجار الغلبان ده الصابر الطيب ده اللي بيتحمل الأذى، راح مطلع العفش بتاعه بره، السرير والكنب والدواليب. هو طبعا ما فيش عفش زمان زي اللي احنا ملوك عايشين ملوك دلوقتي، رغم ان بنتشكى وبنتبكى. فقام طلع العفش بتاعه بره، كل الناس اللي معديها، مالك يا فلان، ايه كف الله الشر مطلع العفش بتاعك بره ليه؟ يقول اصل جاري فلان بيأذيني، فاشتكيته للنبي عليه الصلاه والسلام، لاني خلاص ما عدتش قادر اتحمل اذاه، ده كله اذى زي الشوك ما فيش ورق. فقال لي طلع متاعك بره. فبقى كل الناس شايفين الراجل الجار المؤذي الذي يؤذى قاعد مع المتاع بتاعه على ناصيه الطريق قدام البيت، مالك يا فلان، يقول جاري بيأذيني، تقوم الناس تقول الله يلعنه، يقوم الناس يعرفوا. فصاحبنا وصلوا الخبر اللي بيؤذي ده، فجرى على المؤذى وقال له ادخل متاعك فوالله لن اؤذيك ابدا. يبقى انا بقول لك لو واحد ميسور وجه معاد السداد وما سدش، لو انت اشتكيت لك حق، ان لصاحب الحق مقالا، اللي له الحق من حقه يتكلم ويقول من على المدنة لحد ما يوصل لحقه، واللي بيمنع الحق، اللي بيمنع سداد الديون بعد ما يجي معادها وهو يقدر يسد، ظالم، وان مات يكتب سارق عند الله عز وجل، وربنا هيتلفه في الدنيا قبل الاخره والعياذ بالله. لكن خليك انت اللي بتدين الناس، خليك اكرم، خليك اكبر، خليك احسن، قوم قول له انا عارف اني معاك وهتركب دماغك وراكب دماغك ومش هتسد، انا مش هحبسك ولا هفضحك عند اهلك ولا في وسط التجار ولا في وسط الناس، انا هسيبك كمان شهر او اتنين او ثلاثة وراجع عقلك وبكل نفس، وانا مش هخليك تدخل في حدود الظالم او السارق، علشان انا بحب المسلمين ومش عايزهم يدخلوا في حيز الظلم او السرقة. طيب اذا كان معاد السداد جه واللي هيسد الديون معسور، جات السنة وأنا مديله 1000 جنيه، أو كان واخد تجارة، أو كان واخد عقار، أو مش عارف إيه، فجي معادي السداد، سد يا ابني الفلوس اللي عليك. قال والله يا عم الحاج إيد ورا وإيد قدام، وليس معي ولا أملك، وعلى إيدك أهو، والسوق واقف، وديك التجارة ما فيش حد أهو، الدكاكين والمحلات بتنش مش لاقيين، أعمل إيه؟ يقول له صح يا ابني صدقت. شوف بقى المعصور هتعمل إيه؟ هتقول، هتهزر وتقول صدقت، أنا عارف الحال واقف وكل حاجة. أقول لك انت قدامك حالتين مع المعصور. الحالة الاولانية انك انت من تلقاء نفسك هتقول له ايه؟ طيب يا ابني اسيبك قد ايه؟ يقول له والله يا عم الحاج ما اقدر اقول لك، انت عارف ان فلوسنا في السوق هي كلها، وانا كان عيني على كذا عشان اجيب لك فلوسك، وكان عيني على كذا عشان اسدي لك فلوسك، فمحدش ضامن السوق دلوقتي، ده حبة فوق وحبة تحت، وربنا يستر على عباده. طب يعني كام؟ 6 شهور كويس؟ والله يا عم الحاج كلك كرم. يقوم يقول له خلاص سنة. خليك سامح مع الناس لما تبقى المساله مزنقه، كل يوم يعدي عليك في السنه الزياده تاخد الثواب مضاعف، ده لسه في ثواب تاني وتالت ورابع، ما يدي الاعمال بقى احب الاشياء، دور على الاحسن بقى هيفرح. وممكن تعمل معاه حل تاني بقى، مش هتمدله شهر ولا 6 ولا سنه ولا اكتر ولا اقل، هتقول له يا ابني الحل محصل بعضه، ده انت لو قعدت سنتين حتى المساله واقفه وما باين لهاش عنوان، ولا حتى باين لها عنوان، انت عليك 1000، أقول لك شيء، خليهم 750 وسدهم بعد 6 شهور، يبقى أنت حطيت عنه وضعت عنه قدرا من الدين ومددت له في الأجل. شوف العمل أعظم، الأولاني بيمدله بس، هتدفع الألف ألف بس، هديك 6 شهور زيادة يلا مش مهم بقى، أو سنة لأن الدنيا واقفة وأنت راجل معصور ومش لاقي، أنت كده مديت له في الأجل بس هيدفع الألف ألف أو العشرة عشرة زي ما هم. طب في واحد تاني هيقول له إيه؟ أنت عليك 1000، أقول لك خليهم 500 وسدهم بعد 6 شهور، يبقى أنت اتنزلت له عن 500 وزودت له المدة سنة أو اتنين، ده أعظم. في واحد تاني ربنا موسع عليه أو يقوم يقول له إيه؟ يقول له يا ابني والله الحال مزنوق، أقول لك عشان تعيش في أمان أنت وعيالك وما تنعش هم الدين وتبص في الشغل بتاعك وتنتبه له وما تبقاش صاحي نايم رايح جاي تفكر في الدنيا اللي عليك وتقول هسد منين وآكل منين، أنت عليك 1000 جنيه، بص يا ابني هاد يا فلان أو يا أستاذ فلان اللي عندك في ولا ابنك اللي في البيت ولا أنت اللي على المكتب، تقوم تقول مش دي الكمبيالة بتاعتك؟ اهي هتروح فين؟ كله عند ربنا. يلا روح لحالك. ما شاء الله، دي ناس بتعملها برضو. يبقى يا اما تمدله في الاجل وهيسد الفلوس هي هي، يا اما تمدله في الاجل وتحط عنه شويه من الفلوس اللي عليه، يا اما تحط عنه الفلوس خالص. وفي كل الاحوال لك ثواب عند الله عز وجل اعظم من الاخر. طب ممكن في حل ثالث، يجي واحد تاني يسمع ان فلان عليه ديون فيروح يعمل ايه؟ يروح يسد ديونه هو. يعني انا اديت لواحد 1000 جنيه واللي عليه ال1000 جنيه مش قادر يسد، ففي طرف ثالث عرف ان فلان ده له علي 1000 جنيه فجاني قال لي فلان ليه 1000 جنيه عليك؟ اه طب خد ال1000 جنيه بس ما تقولوش، وقول له الكمبله اتقطعت وروح لحالك. او حتى اقول له او 500 هم منهم وتقول له بس، او تقول له او ما تقولوش، هو حر بقى، ربنا يعلم الثواب. خلاص مش عايز اعرف ان هو سد، عايز يعرف خلاص، مش عايز يعرف مش مهم، كل واحد بقى ونيته. يبقى في طرف ثالث، هذا هو ما علمنا اياه الاسلام. مش نلاقي السجون مليانه بالناس علشان واحده جايبه بوتاجاز ثلاث عيون لبنتها عشان تعرف تطبخ، ولا جايبه لها بومبه، ولا جايبه لها غساله، ولا واحد مسجون عشان كان هيعالج بنته، ولا هيدخل ابنه مدرسه، ولا يدخل ابنه جامعه، وده ما صبرش عليه. ايها المسلمون، هذا هو ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كان المديون ميسورا ان نكون نحن كبارا وكراما، ان نكون اكرم منه واحسن منه، فنقول له سوف نتجاوز عن ظلمك هذا وحنديك 6 شهور كمان، من منطق القوة، وإن كان لنا حق في المطالبة. 2، إن كان المديون معسورا فإما أن نمده في الأجل، وده واجب لازم تمده ما تحبسوش، لا يجوز لك حبسه إن كان معسورا ومش لاقي، إما أن تمده في الأجل، وإما أن تمده في الأجل وتضع عنه قدرا، وإما أن ألا تمده في الأجل ولا تضع عنه قدرا بل تضع عنه المال كله، وإما أن يتدخل طرف ثالث من مال الزكاة أو من مال الصدقة ويسد عن الناس ديونها بدل ما الناس تتحبس. ده احنا بنشوف نساء محبوسات في كمبيالات، مش تخد بالك في ناس بتجيب حاجات كتير عشان تجهز بنتها، قاعدة تجيب حاجات أكتر من قدها. لا يا ستي، جهزي بنتك على قدك وما تدينيش بما يحبسك، لكن اتدينت في الضرورة، جابت حاجات على قدها ومش لاقية تسد. يجب على المسلمين أن يسدوها، ويجب على صاحب الديون أنه يصبر عليها لحد ما تسد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لأختي سهير، تفضلي.
بدي احكي مع الشيخة عم يحقق. انا من لبنان. الو.
ايوه نعم، اهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بدي اسألك. زوجي دين انسان مبلغ من المال.
نعم.
وهلا هالانسان ما عم يقدر انه يرد له هالمبلغ، لكن هو عنده املاك، يعني اللي متدين من زوجي عنده املاك، عنده سيارتين وعنده منزل يعني.
نعم.
وهل انه فينا نطلب نحن الدين، او انه بننتظر عليه لحتى تتيسر اموره؟
جميل هذا السؤال، اجيبك ان شاء الله تعالى وبارك الله فيك. الاخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور الشيخ؟
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يكرمك.
والله يا شيخ شهاب، الحلقة النهاردة يعني موضوع كان قلقني أنا قوي، كنت حاسة بذنب.
نعم.
هو كان في شخص، هو شيخ، طبعا احنا يعني عندنا دور لتحفيظ القرآن، وهو كان هو المقيم على الأمر.
نعم.
واتصلت بفتاوى الرحمة، يعني كان اخذ مبالغ من بعض الاخوات وما رداهاش.
اخذ مبالغ سلف؟
لا،
ما اخذها باي حق؟
ديسكات، صبورات، اي حاجه احنا عايزينها هو كان بيعملها. وبعدين جه مره واحده اخذ مبالغ كبيره مننا وما رداهاش.
تاني اخذ المبالغ الكبيره مقابل ايه؟
هيجيب لنا ديسكات، كتب.
يعني اخذها ليشتري لكم بها اشياء.
لكن ما رداهاش.
كوكيل، هو وكيل عنكم يعني؟
ايوه.
نعم.
عشان ما يخلناش نسافر بصراحه، يعني هو ما يخلناش نسافر، هو اللي بيسافر يجيب كل حاجه. طلبنا منه الفلوس دي ما ادهنيش. فاتصلت الصراحه بفتاوى الرحمه، وكان الشيخ جمال، وقال لي والله يعني مش عايز اديها لكم ليه؟ قلت له مظلوم ما معيش. فقال لي لو تقدروا يعني تعفوا عنه خلاص، لكن هو كده طبعا دخل في باب عدم الامانه. بعدين بس انا يعني هو الشيخ جمال ما فهمنيش، هو بيقول انا ما معيش، لكن هو بيفتح دور لتحفيظ القران. يعني احنا مثلا الفلوس دي بقى لها سنه عنده. في خلال السنه دي فتح 4 دور لتحفيظ القران الكريم. هات الفلوس بكره بعد الشهر الجاي وهكذا.
نعم.
لحد ما اتفاجئنا ان هو هيعمل جمعيه خيريه يعني، وهو رئيسها. فبتاعت الشؤون بالصدفه بتسال عن الامانه يعني، وهل هو شخص امين ولا لا. فصدر مني الكلام ده للاخت اللي كانت بتسال، قلت لها لا هو من ناحيه امين هو مش امين.
نعم.
قالت لي ليه؟ قلت لها حصل منه ان هو خد فلوس من بعض الاخوات وما ردهاش لحد الان. قالت لي انت متاكده من الكلام ده؟ قلت لها ايوه انا متاكده من الكلام ده واقدر اجيب لك الاخوات اللي لهم فلوس. فوقفت له الجمعيه بسببي، يعني انا حسيت ان انا السبب.
انت محقه، انت محقه فيما قلتي.
ايوه، والاخوات راحوا للاخت اللي هي هتعمل الجمعيه وهتبدا تعمل تقرير، وقالت لا هو غير امين لان عليه فلوس ما بيردهاش.
لم يكن غرضكم من ذلك التشهير او الفضيحه، بل كان غرضكم النصيحه وتبيين الامر امام الجهه المسؤوله التي ستصدر ترخيصا بالجمعيه.
والله يا شيخ هو ده اللي كان قصدي، بس انا كنت حاسه ان انا السبب.
لا، هذا واجب عليكم، هذا واجب عليكم، وليست غيبه وليست تشهيرا، بل قلتموه في حدود النصيحه للجهه المسؤوله. أيوة. واسال الله ان يتوب عليه.
اللهم امين.
واعلمي يا اختي،
انا حاسه بتأنيب الضمير لحد ما سمعت حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم.
الله يكرمك. اعلمي يا اختي،
يعني انا كده يعني الحمد لله انا ما كنتش السبب في
لا إن هو لا شيء عليكي، لا شيء عليكي
والله. يعني مشكلته ان هو شيخ.
والله كثير من الجمعيات الخيريه تحتاج الى نظره في الذين يقومون على امرها، لكن في جمعيات خيريه عظيمه وفي جمعيات خيريه القائمون عليها امناء. انا اعرف بعض الاخوه، يعني ممكن في حاجه ثانيه في الاتصال. طيب اتفضل. مرة حدثني أخ لي في الإسكندرية، يعني أخي في الله يعني، فقال إن هو في جمعية. قلت له إزاي أخبار الجمعية؟ قال تركتوها. قلت له ليه؟ قال لي كان في واحد من اللي قاعدين على المكاتب في الجمعية بيحصلوا الفلوس، كان يجي في آخر الشهر ألاقيه خاصم فلوس. يا ابني الفلوس دي إيه؟ يقول له نحن العاملون عليها. فخاصم لنفسه كل يوم علبة سجاير ملوبوزو، أنا مسميها ملوبوزو اللي هي المارلبورو، علبة سجاير ملوبوزو 5 جنيه، كانت عاملها ب 5 جنيه. خاصمها وخاصم لنفسه 10 جنيه مكالمة المحمول كل يوم يجيب لنفسه كارت يقول نحن العاملون عليها. فحاول يقنعه فشل ما عرفش. وفي واحد تاني كان عامل جمعية، حدثتني أخت كانت تعمل معهم، فقالت اتصلت عليها تستفتيني، فقالت إن هو اشترى لأخيه سيارة تحت دعوة أن أخاه من العاملين عليها، وكان يفعل كذا حاجات أشياء عجيبة. وحضرت مرة في جمعية كانت في مسجد، فإذا بشخص يدخل ومعه أوراق، قال لهم يا جماعة الأوراق ده أنا أقعد أهو، وابعتوا حد لحد البيت عندي ويسأل جيراني ويسأل الناس اللي حواليا إذا كنت أنا صادق في الأوراق دي ولا لأ، والحقوني يا جماعة. فالمهم الشيخ اللي قاعد في المسجد ومعاه الناس اللي في الجمعية قالوا له خلاص خلصنا يا ابني. الكلام ده كان في رمضان بعد صلاة عصر، الفلوس طلعت بقى اللي كان عندنا توزع. طب اتصرفوا يا جماعة الاوراق اهي، وروحوا روحوا اسالوا الناس اللي في الحي والجيران وكل الناس، وانا قاعد اهو، ان طلعت كذاب ارجموني بالحجاره، والله انا شاهد عيان على الكلام ده. قلت لهم الراجل عداه العيب يا جماعه. قالوا احنا خلصنا. فالراجل مشي منكسر الحال، اديت له اللي فيه النصيب من معايا 5 جنيه 10 جنيه زي ما يطلع بقى. فالمهم الراجل مشي وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فانا قلت يا جماعه ما كان عليكم اللي انكم تروحوا، ده الميه تكذب الغطاس. قالوا ما فيش، يا دوبك شويه كده وخلص الدرس ودخلت تاني ابص الاقيهم بيحاسبوا مع بعض. قال له ايه اللي في بنك ناصر وايه اللي مش عارف ايه؟ قال له مش عارف 100,000 جنيه تبع ايه؟ قلت له الله، في 100,000 جنيه في بنك ناصر تبع الجمعيه وانتوا رجعتوا الراجل مكسوف وما؟ قالوا لا اصل ده للسنه اللي جايه ودي حاجات ثانيه، السنه اللي جايه وحاجات ثانيه. فكثير من الجمعيات تحتاج الى اعاده نظر، يحتاج الى ان احنا نختار عليها الامناء. فما قلتيه يا امة الله ما قلتيه ليس فيه وزر ولا ذنب، بل هو كشف للحقيقة وغير مقصود به الفضيحة ولا التشهير، وقلتيه في إطار ضيق أمام المسؤولة الاجتماعية عشان تاخد قرارها. وأسأل الله أن يتوب على هذا الأخ. والناس ليسوا سواء، خدوا بالكم، يعني إن أخطأ شيخ فهو ليس الإسلام وليس الدين، فهو بشر يصيب ويخطئ. المرأة المخزومية سرقت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقطعت يدها، وفي اللي زنى وتاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم، لو تابها صاحب مكس يعني اللي بيتعامل في الضرائب لكفته. الله في كده. فيبقى في بعض الناس لا ضمير عندهم، فتنتهم الدنيا. أوتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكل مال الناس ومرضاش يسدلهم وراح يعمل مشروعات. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لكن نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. أما الأخت سهير من لبنان، أسأل الله أن يعني يحفظ الجميع. هذا الأخ الذي أخذ مالا من زوجك على سبيل السلف والدين ولم يسد، وعنده سيارتان أو بيت، نقول هل السيارتين والبيت دول رأس ماله اللي بيتاجر فيه؟ يعني عنده سيارتين، واحدة بيستخدمها لمشاويره الخاصة، يعني لأن أكيد فينا ناس يلزم لها سيارة لتذهب إلى أعمالها، بعض الناس السيارة ضرورة في حياتهم ليذهبوا ويروحوا إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم، والسيارة الأخرى يؤجرها لتدخل له دخل شهري يستطيع أن يحسن بحياته، والبيت يسكنه أولاده. إن كانت السيارتان لا يستغني عنهما هذا المديون، إحداهما يقضي بها مصالحه والأخرى يؤجرها لتدخل أو تحسن دخله والبيت يسكنه، لا يلزمه أن يبيع شيئا منها. ويلزمكم أن تصبروا عليه، ويلزمكم أن تصبروا عليه، أو أن تؤجروا منه سيارة بمقدار الديون، أو أن تشاركوه في سيارة بمقدار الديون، تصلون صيغة مشتركة. ولو صبرتم لكان أحسن. لكن لو كان عنده سيارتان إحداهما ضرورية والأخرى غير ضرورية بالمرة، الأخرى كماليات بالنسبة له، نلزمه ببيع سيارة ليسد ديون الناس، أو أن يشارككم في السيارة بمقدار ديونكم، أو ما شابه ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. شوفوا بقى في مسألة إحنا شرحنا إزاي نتعامل مع المديون سواء كان معسر أو موسر. نرجع تاني لبعض الجزاء. في واحد من الناس يحكي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، دي روايات متنوعة كتير، هقول لكم مفاد الروايات وأكيد حضراتكم حتتذكرون القصة وهي متعلقة بموضوعنا. كان رجل ممن قبلنا، والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، كان رجل ممن قبلنا موسرا صاحب مال ربنا موسع عليه، وكان يداين الناس، يعني عنده كرم لا يقصده أحد إلا ويعطيه، ما بيرجعش حد مكسوف أبدا، ما بيرجعش حد إيده صفر، ربنا موسع عليه فبيوسع على الناس. كان رجل ممن قبلنا موسرا وكان يداين الناس، من يقصده ليطلب منه قرضا حسنا يعطيه، سواء كان موسرا أو معسرا. واحد جاي لي ومعاه فلوس وعايز فلوس زيادة عشان يطور نفسه بديله، واحد جاي لي وما عندوش فلوس ومحتاج فلوس يمشي حاله فبديله. فكان إذا حل الدين يبعث غلمانه، المندوب المالي يبعث غلمانه، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، من عندنا النهاردة معاد الديون وصلت، يقولوا له فلان وفلان وفلان النهاردة معاد سداد الديون، يقول لهم روحوا لهم فاطلبوا منهم المال. فيذهب الغلمان إلى المديونين، يقول لهم الرجل الموسر هذا إن وجدتموه موسرا قولوا له أنت معاد السداد النهاردة وسيدنا بعتنا ليك عشان تسد ديونك، فإن كان موسرا فأنظروه. بيقول لك معاد، هو بيفكرك إن النهاردة معاد السداد، أنت معاك، إن قال لهم آه معايا فلوس أسد، يقول له بيقول لك خليك شهر كمان، يلا خليك شهر. سلام، إيه ده؟ ايه ده، ايه النفس اللي فيها راحة وسماحة دي؟ خليك شهر كمان. ده بيكسب ود الناس، ده بيعلمهم الادب، ده بيعلمهم ان هم يتصرفوا بالسماحة مع الاخرين زي ما هو اتصرف بالسماحة معاهم، درس عملي. طيب ان كان معسور فيقولوا له معاد السداد النهاردة معاك، يقول ما معيش والله وما فيش والحال واقف اهو، وصادق. فيقولون له ابشر سيدنا بعتنا عشان نقول لك حاجتين، معاد السداد هيتمد، انت كنت هتسد النهاردة وما معكش خلاص، بيقول لك بعد سنة خليك سنة كمان، وعليك 1000 خليهم 500. شفت فمات الرجل، رجل الموسر ده مات، يبقى كان بيمد في الاجل اللي معاه يقدر يسد، يقول له لا خليك شوية كمان مش مهم الفلوس هتروح فيه خليك شوية كمان، واللي ما معاش بيمد له في الاجل وبيحط عنه شوية من الدين. ولو رجع بعد كده لقى المعصور لسه ما معاش يقول له انت كان عليك 500 وكنا ممدين لك في الاجل 6 شهور او سنة، بيقول لك الكمبيالة هي وروح مقطعها. مات الرجل فوقف بين يدي الله عز وجل، أو فقيل له لما عرض على عمله شوف حسنة، يقول ما فيش. طب افتكر حاجة من الخير فذكر أو ذكر، ربنا ألهمه قال نعم نعم آه من الحسنات اهي، أنا افتكرت حسنة كنت بعملها. إيه كنت بتعملها من الحسنات؟ ما هو قدام الميزان بقى وحيضيع ميزانه، حيضيع. افتكر يا عم حسنة تنجيك، أي حسنة عملتها هتنفد بيها حسنة هتنجيك وربنا هيضعفها لك ويتقبلها منك، فمش فاكر. فربنا ألهمه ذكره الله عز وجل فذكر، قال نعم كنت أداي، أنا كنت رجلا موسرا وكنت أداين الناس، فمن كان موسرا أنظرته مدت له في الأجل، ومن كان معسرا أنظرته ووضعت عنه وشلت منه شوية من الفلوس. فقيل له لما كنت تفعل ذلك؟ قال كنت أتجاوز عنهم، فقال الله عز وجل أنا أحق أن أتجاوز عن عبدي هذا، يعني الحسنة بتاعته أعادت له، قد غفرت له أدخلوه الجنة. شفت لما تعمل العمل ده مع الناس ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك كما كنت تتجاوز مع الناس. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيضا عندنا رواية أخرى في هذا الأمر، يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة؟ وانت عارف كرب يوم القيامة؟ عندنا حديث آخر يروي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. كرب الدنيا إيه؟ الحاجات اللي بتكرب الإنسان وتهمه وتقلقه. كرب الدنيا واحد مش لاقي ياكل فأكلته، يا سلام نفست عنه، نفست يعني فتحت له باب الأمل. ما هو المكروب ده مش قادر يتنفس ومهموم، ويبقى دايما صدره مكتوم كده ووشه متغير، مالك يا فلان؟ عندي كروب، عندي هموم، هجيب الاكل للعيال منين؟ العيد داخل ومفيش هدوم، الواد هيتجوز ومش لاقي اسد بقيه قسط الشقه، البنت هتتجوز ومش عارف اجيب لها هدمتين ولا اجيب لها حاجه اجهزها بيهم، داخل على عمليه ومعاد العمليه حل ولو اتاخرت المرض هيزيد، الاولاد داخلين المدارس وعايزين حاجات ومش لاقي، اللي مكروبين فنفسهم ضيق، المكروب ده نفسه ضيق. فتقوم انت لما تفرحه وتاكله وتلبسه وتقضي عنه يبقى الله يفرح فيتنفس. فزي ما فرحته ربنا هيفرحك. والناس يوم القيامه متضايقه العرق هنا اهو، وفي ناس العرق تحت رجليها، مين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بقى ينفس عنه ويخليه يوم القيامه واقف مطمن لا خوف عليهم يحزنون؟ اللي كان بينفس عن الناس ربنا ينفس عنه في الاخره. من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. طبعا كربه الدنيا غير كربه القيامه، ده كربه القيامه اشد واشد واشد، فربنا بيضعف لك الثواب. انت عملت حاجه في الدنيا نفست عن واحد وعمل الدنيا اهو دنيا، لكن حديك اعظم منه في الاخره. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، معسر يعني مش قادر يسد ديونه، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأنا يسر عليه إزاي؟ أمدله في الأجل، أو أمدله في الأجل وحط عنه شوية من الفلوس، أو أحط عنه الفلوس كلها وأقطع الكمبيالة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نرجع بقى الكلام أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يعني ينفس عن معسر، يفرحه ويقول له أنت مهموم كده ليه؟ أنت زعلان عشان يعني النهاردة معاد السداد وما أنتش لاقي؟ يا عم خلاص بعد سنة، زعلان ليه؟ هيفرح، عنده فرصة يدور على فلوس ويسد. فتيجي أو يجي مثلا أنت زعلان ليه؟ والله معاد السداد النهاردة مش عارف أودي وش منك فين يا أستاذ ولا حق فلان، وجميلك والله مطوق رقبتي وجميلك على راسي، بس ما فيش فلوس اسد. هيقول له انت متضايق عشان كده ومش عارف تاخد نفسك؟ يا عم ولا يهمك، انت عليك قد ايه؟ 1000 جنيه يبقى 500، وسد 500 تانيين بعد شهرين، او اقول لك اللي عليك على الله زي الناس ما بتقول، اي كمبياله هيروح يا عم، احنا اخوات هنخسر بعض عشان 1000 جنيه؟ الدنيا كلها تراب، هيبقى عند ربنا. او من نفس، من سره ان، طبعا ما يقدرش على الكلام ده غير المؤمن، انما اللي المال بيحركه ده هيضيع الدنيا، اللي هو تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم. عبيد الدنانير والدراهم مش يعملوا كده مع الناس، ده هيذلوا الناس ويستخدموهم ويعملوا الربا. مش هم 1000 خلاص يبقوا 1200 ده ربا. والله لو 1500 جنيه، لو 1000 جنيه عليه وجيت تقول له 1500 جنيه، النص جنيه ربا. ففي ناس كده عبيد الدنانير والدراهم ما يعملوش اللي احنا بنقول عليه. اما عباد الله، اما المؤمنون الصالحون ما تفعل ذلك. شوف بقى، من سره ان ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر، يمدله في الاجل او يضع عنه، يعني يحط عنه شويه من الفلوس. في حديث اخر وهو حديث ابو اليسر الانصاري، وجميل الحديث ده صراحه. ابو اليسر الانصاري كان رجل صاحب مال، صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وعنده مال، فكان الناس يقصدونه لقضاء الديون للاستدانه منه. فاستدان رجل مره من ابي اليسر فحان موعد السداد، فذهب أبو اليسر ومعه غلام له تحت إبطه الصحف اللي فيها الديون. قال له يا ابني هات الدفتر بتاع الديون، مين عليه سداد النهاردة؟ قال له فلان وفلان. قال له يلا بينا نروح نجيب الديون بتاعتنا. فذهب أبو اليسر ومعه غلام كاتب الأموال، فوقف عند دار الرجل المديون. يا فلان، يا أبا فلان، حدش رد. يا أبا فلان، من؟ أبو اليسر. قال أين فلان؟ فقالوا ليس هنا. يعني عملوا أي حيلة كده أنه مش هنا. فلما هم أبو اليسر بالانصراف خرج ابن هذا الرجل المديون فقال له يا غلام أين أبوك؟ أبوك فين يا شاطر؟ أبوك فين يا حلو؟ قال له حين سمع أبي صوتك دخل واختبأ عند أريكة أمي. ده دخل جوه في البيت وراح مستخبي ورا الكنبة. فنادى أبو اليسر وقال له: يا فلان، أنا أعلم أنك بالدار، قد أخبرني ابنك، أخرج وإلا دخلت إليك. فخرج الرجل يرتجف، عليه ديون وحيسدها. فقال له: ما بك أبو اليسر؟ قال له: مالك، في إيه بتترعش كده ليه؟ مرعوب كده ليه؟ ولما اختبأت؟ لما اختبأت مني؟ فقال: والله أنا لا أكذبك، والله مش هكذب عليك، أنا معسور ولا أجد مالا، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت إن أنا خرجت إليك أن أكذب عليك في كلامي بالحجج الوهية. يعني اللي عايز يتحجج بحجج وهية يختلق من العذر ألف ومن الكذب ألف، وخشيت أن أعدك وعدا وأقول لك سيبني أسبوع وسد لك الفلوس فلا أفي، والله أنت صاحب النبي وما أقدرش أتعامل معك بأي حاجة فيها غلط، خفت إن أنا أطلع لك فاكذب في الكلام وزوقه عشان تسيبني، وما ينفعش أكذب مع صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وخفت أطلع لك وأقول لك سيبني كمان شهر وهسد لك الفلوس وهطلع راجل، ومش هطلع راجل لأني مش لاقي فلوس، وبالتالي يبقى أنا خدعتك وأنت صاحب النبي وما ينفعش. فأنت صاحب النبي لا ينفع أخدعك ولا ينفع أكذب عليك، بصراحة أنا معسور ولا أجد مالا ولا في القريب العاجل، يعني حتى بعد فترة الدنيا مزنقة. أبو اليسر عمل إيه؟ قال له: الله، طب احلف إنك كده فعلا ما عليكش. قال الرجل: الله. فقال أبو اليسر: الله، بالله أنت فعلا مش لاقي فلوس؟ قال الرجل: الله. فقال أبو اليسر: الله، يعني احلف كمان مرة. قال: الله. ثم قال له أبو اليسر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا، مدله في الأجل لما ما يكونش معاه، أو وضع عنه، حط عنه شوية من الفلوس، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فنادى أبو اليسر على غلامه اللي احنا قلنا كان رايح معاه اللي فيه دفتر الديون، قال: يا غلام، أين صحيفة هذا الرجل؟ الكمبيالة بتاعته فين؟ فأعطى الغلام أبا اليسر الصحيفة، فبصق فيها، كان مكتوبة بالحبر زمان، فبصق فيها ومسحها ثم مزقها وقال: اذهب فهي لك، كمبيالتك اهي، مع السلامة. ده انت فرحتني، انت فرحتني لأنك انت جايب لي ظل الله. سبحانك اللهم، أين هؤلاء الناس مما كان يفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ شوف بقى، بعض الناس ممكن يكون في واحد معسور وعليه ديون، واللي يحصل يروح يطلب من فلان اللي هو صاحب الدين، يقول له: يا حاج فلان أو يا أستاذ فلان، أنا معادي السداد النهاردة والله، وأنا معسور ومعليش ومش قادر أسد. فيقوم يقول له إيه، ونختم بهذا، فيقوم يقول له إيه، يقول له: لا، لازم تسد. فيروح المديون يدور على واحد زي حالاتي من المشايخ اللي الناس تعرفهم وتثق فيهم، ولا نزكي أنفسنا على الله، أو حد جاره يقول له: فلان تعالى كلمه عشان يستناني شوية، أو يصبر علي، أو يحط لي شوية من الفلوس اللي عليه دول علشان أنا مش قادر أسد. فيروحهم يقول له: طب سامحه. طب يقول: لا والله ما يحصل، والله أحبسه. طب يا عم الحاج سيبني شوية، والله لحبسك. طب والله العظيم من يلاقي حاجة في البيت، والله لحبسك. ليه تحرم نفسك من الخير؟ الرجل بيحلف لك ان ما عندوش وهو صادق. اسمع القصه دي واختم بها، وهي في سطر ونص. عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عاليه، وهو في الحجره سمع اتنين على باب البيت صلى الله عليه وسلم قاعدين يتعاركوا مع بعض، ماسكين في بعض، فاذا احدهما مستوضع الاخر ويسترققه في شيء، واحد تاني بيتحايل: طب سيبني شويه، طب سيبني شهر، طب بلاش تاخدهم 1000 خليهم 800، ده انا مش لاقي والله العظيم ومش عارف اسد. يبقى اتنين ماسكين في بعض، واحد بيقول له: لازم تسد دلوقتي، والتاني يقول له: ما معيش سيبني شويه، طب بلاش يبقوا الالف خليهم 800 ولا 700، والتاني يقول له: لا والله ماني سايبك، لا حمد لك في الاجل ولا حسيب منك، وبيحلف يقول له: والله لا افعل، هحبسك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: اين المتألي على الله الا يفعل المعروف؟ ده مين ده اللي بيحلف انه مش هيعمل الخير؟ يا راجل ده الخير جالك لحد رجليك، افرح، ده ظل الله، ده ظل الله والنجاه من كرب يوم القيامه. فقال الرجل: أنا يا رسول الله، أنا اللي بحلف. قال له: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ يعني اللي نفسه فيه يعمله، عايز يمد في الأجل ويسد بعدين ماشي، عايز يقطع الكمبيالة يقطعها يا رسول الله. فهل ممكن أصحاب الديون يعملوا كده مع الضعفاء اللي مش لاقيين؟ يقولوا: احنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لظل الله يوم لا ظل إلا ظله، هنقطع الكمبيالات ونفرج عن الناس إن كنا نقدر نعمل كده، أو هنقسم الكمبيالات نصين بدل 1500، أو هنمدلهم في الأجل من غير ما نحبسهم ولا نفضحهم. وبعدين أذكركم بمسألة القرض الحسن اللي نفضل نسلفه للناس حتى يفرج الله عنا. اللهم يا رب العالمين اقض ديوننا، اللهم اقض ديوننا، لا تنسوا دعاء سداد الديون، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأعذني من الكفر ومن عذاب القبر. أسأل الله أن يبارك لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يقينا السوء وأن يبارك في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأن يجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله رسول الله رسول الله.